بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صلى على محمد وآله. قال المصنف مسألة 725: يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه. نعم، بمعنى من الأمور المشترطة المعتبرة في الشفيع، وقلنا الشفيع هو الشريك الذي له الحق أن يأخذ بحق الشفعة، بأن يأخذ حصة شريكه بالشفعة، نشترط فيه أن يكون قادر على أداء الثمن، يعني عنده قدرة مالية يذهب للمشتري ويقول له: لي عليك حق الشفعة، وحصة شريكي الذي أنت اشتريتها أريد أن أشتريها منك، وكم دفعت في شرائها؟ 100 دينار، هذه 100 دينار أعطيتها مثلها، أشتريها منك. لابد عند قدرة مالية الشريك اللي يريد يأخذ حق الشفعة أنه يقدر يدفع المال لمن؟ للمشتري، بنفس ما اشترى به المشتري. إذا اشترى ب100 دينار كون عنده قدرة يدفع ماذا؟ 100 دينار. نعم، بأداء الثمن. وما يكفي أن الشفيع يقول أخذت بحق الشفعة من دون أن يكون له قدرة على إحضار المال ودفعه، هذا غير كافي وما يثبت لحق الشفعة. حق الشفعة مشروط فيه كما ذكرت الروايات أن يكون الشفيع قادر على إحضار وأداء ودفع الثمن إلى المشتري، أما مجرد قوله أخذت بالشفعة هذا لا يثبت له ماذا؟ حق الشفعة. فلا تثبت للعاجز عنه، اللي عنده عجز وعدم قدرة على أداء الثمن ما يثبت له ماذا؟ حق الشفعة. فلو قال أخذت بالشفعة وهو عاجز عن دفع الثمن أي دفع قيمة المبيع، هذا لا يعني أن حق الشفعة قد ثبت له. نعم، وإن بذل الرهن، إذا كان الشريك الأول ما عنده قدرة مالية يشتري حصة شريك الثاني، يعني ما عنده أموال يدفع 100 دينار بس عنده قدرة أنه يرهن. الرهن ذكرناه سابقا هو وثيقة الاستئمان على الدين. أحد الشركاء مثل خالد باع حصة لمحمد، الشريك الأول زيد ما عنده 100 دينار يعطيها لمن؟ للمشتري محمد، لكن ذهب إلى المشتري محمد وقال له: لي عليك حق الشفعة وأريد أن أخذ حصة شريكي، لكن ما عندي أعطيك 100 دينار، لكن أعطيك وثيقة استئمان على الدين وهي الرهن، أرهن لك بيتي، خلال شهر إذا ما دفعت لك 100 دينار لك حق تبيع بيتي وتأخذ 100 دينار، هذا يسمون الرهن، وثيقة الاستئمان على الدين. سواء كان يعطي وثيقة تضمن أداء الثمن دار أو سيارة أو دابة أو ذهب بأي مال، أي شيء إلى قيمة مالية يصلح يكون رهن. مثلا أرهن لك دابتي، سيارتي، ذهبي، داري، كل جائز. المصنف يقول لا يثبت حق الشفعة وإن بذل الرهن. لماذا؟ لأن مجرد قدرتك على بذل الرهن ما يجعلك قادر، أنت تبقى في الأصل ماذا؟ عاجز عن أداء الثمن، فلا يثبت لك حق الشفعة. أو وجد له ضامنا، الضمان بيناه سابقا أنه شخص يتعهد بدفع مال الغير. الآن خالد باع حصة لمحمد، الشريك الأول زيد يريد يذهب المن للمشتري محمد يقول له اعطيني حق الشفعة وبيع لي الحصة اللي بعلك اياها شريكي خالد، بس انا ما عندي قدرة مالية اعطيك 100 دينار، بس عندي شخص يضمن لك انه هو يدفع لك 100 دينار. من هذا الشخص؟ عمرو، لانه زيد صديق عمرو قال له انا اضمن لك واتعهد لك بدفع منه 100 دينار. هذا شيء يسموه الضمان، الضمان اشتغال ذمة الغير بأداء ما عن المضمون من المال. هذا يكفي في أنه يأخذ بحق الشفعة. المصنف يقول وإن وجد له ضامنا، لا يثبت له ماذا؟ حق الشفعة، لأن مجرد قدرتك على إحضار الضامن لا يجعلك ماذا؟ قادر، لأن أنت بالأصل باقي ماذا؟ عاجز، والعاجز ما يثبت لماذا؟ حق الشفعة. قال وإن بذل الرهن، من هو اللي بذله؟ الشريك الأول، الشفيع اللي يريد أخذ حق الشفعة. أو وجد الشفيع له ضامنا، أكو شخص يتعهد بأداء الثمن يضمن له، التعهد بمال للآخر، التزام الضامن للمضمون له بأداء الدين أو أداء ما أداء الثمن. نعم المصنف استثنى قال إلا أن يرضى المشتري بذلك. إذا المشتري محمد اشترى حصة الشريك خالد رضى بذلك، قال نعم أعطيك حق الشفعة وأبيع لك حصة الشريك ومقابل أقبل منك الرهن، ترهن لي بيتك، إذا ما ترجع لي 100 دينار خلال شهر إلي حق أبيع دارك وأخذ 100 دينار منها، وإذا كان أكو ثمن زائد أرجعه إليك. أو قبل المشتري بالضامن، لما زيد ذهب لمحمد وقال لي أعطيني حق الشفعة وبيع لي حصة شريكي، قال لي بس ما عندي أعطيك 100 دينار، بس عندي ضامن صديقي عمرو يضمن لك، إذا أنا ما أديت لك 100 دينار منو يضمنها ويدفعها عني؟ عمرو. وقبل منه المشتري محمد، قبل بذلك، هذا لا مانع منه. لماذا؟ لأن إحنا ما منعنا الرهن والضمان إلا لأجل مراعاة حق منه المشتري. أما إذا المشتري راد هو يتنازل عن حقه ويقبل يقبل بالرهن والضمان فلا مانع من ذلك. لهذا أكو مقولة عند فقهائنا يقولون الحق لا يعدوه، يعني هو حقه يريد يتنازل عنه ويقبل ماكو مانع، الشريعة منعت لضمان حقه، إذا هو قبل لا مانع من ذلك. نعم نعم. لا المشتري من هو اللي اشترى حصة الشريك؟ الشريك الأول زيد، من راح لمحمد قال أنا ما عندي 100 دينار أدفع لك حتى اشتري حصة شريكي خالد، بس عندي ضامن يضمن لي، الضامن يضمن لي عمرو. لا لا لا، قبول الرهن والضمان، احنا الرهن والضمان ما يجعلني العاجز قادر، مو صحيح؟ فما يثبت حق الشفعة للشريك الأول. فلهذا لو ذهب الشريك الأول زيد لمحمد وقال له أنا ما عندي 100 دينار بس أرهن لك بيتي، إذا ما أرجع لك 100 دينار بيع بيتي واخذ 100، هاي يسمون الرهن. أو عندي ضامن يضمن لي صديقي عمرو، إذا ما أعطيك 100 عمرو يدفع لك إياها، إحنا قلنا هذا ما يثبت حق الشفعة ومحمد إلى حق يرفض، لأنه يبقى هذا الشخص عاجز غير قادر، ومجرد الرهن والضمان لا يصيره ماذا؟ قادرا. إلا إذا رضى المشتري محمد قال أقبل بالرهن أو أقبل بالضمان، فحينئذ لا مانع من ذلك ويثبت حق الشفعة. نعم إذا طلب الشفعة وادعى غيبة الثمن أجل 3 أيام، إذا شخص الشريك زيد من راح للمشتري محمد قال لي أنت اشتريت حصة شريكي خالد وأنا أريد أشتري حصة شريكي بحق الشفعة، قال له أنا أعطيك حق الشفعة وأبيع لك الحصة الدار بس بشرط تعطيني 100 دينار، قال له الآن ما عندي أدفع لك 100 دينار لأن الأموال ليس تحت يدي، هذا شي يدعي غيبة الثمن. الشفيع يقول إن له مال لكن الآن المال غائب عني ليس تحت يدي، أحتاج إلى وقت لكي أجهزه وأحضره لك وأعطيه إليك. الروايات ذكرت يعطى مهلة 3 أيام فقط، المشتري يعطي المن للشفيع مهلة 3 أيام، ثلاثة أيام يقول له انتظرك 3 أيام، إذا أحضرت 100 أعطيك حق الشفعة وأبيع لك حصة الشريك، إذا ما أحضرت لزم البيع ويسقط حق الشفعة. هذا التحديد بعد ادعاء غيبة الثمن وعدم حضوره لمدة 3 أيام ذكرت الروايات. نعم فيعطى مهلة 3 أيام من أجل ذلك، فإن لم يحضره بطلت شفعته، يعني أعطيناه 3 أيام وانتهت 3 أيام وما حضر الثمن بطلت حق الشفعة، بعد ما إلى حق الشريك الأول زيد يذهب إلى المشتري محمد ويطالبه بحق الشفعة. قال فإن لم يحضره يعني لم يحضر الثمن بطلت شفعته يعني بطل حقه. فإن ذكر إن المال في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة 3 أيام فإن انتهى فلا شفعته. نعم أم الصورة الأولى الشخص كان يدعي غيبة الثمن، يعني يقول أنا عندي مال بس هو ليس تحت يدي والمال موجود في نفس البلدة، قلنا شقد يعطى مهلة 3 أيام إذا ادعى أن له مال غائب عن يده، كما لو ادعى أن أمواله في السوق لأجل العمل والتجارة والكسب لكن بنفس البلدة نعطي بس مهلة 3 أيام. أما إذا ادعى غيبة الثمن لأنه موجود في بلد آخر، المصنف يقول نعطيه مهلة عرفية بمقدار وصول الثمن من البلد الآخر إلى نفس بلد ماذا اللي حصل به البيع وأخذ حق الشفعة. مثلا هو الآن في العراق، وش يدعي؟ أنه في مكة عندي الأموال للتجارة، نعطيه مهلة إحضار الثمن من مكة إلى العراق. مثلا ايش قد المهلة؟ 10 أيام، 5 أيام، نعطيها إليه. طبعا المهلة يحددها العرف، وزيادة عليه نعطيه 3 أيام أخرى اللي هي مهلة ماله غيبة الثمن. المهلة الأولى نعطيها مهلة ماذا؟ لأجل إحضار الثمن إلى البلد الثاني، والمهلة الثانية يسموها مهلة غيبة الثمن لأجل تهيئة أو تجهيزة أو تحضيره. فنعطيه 5 أيام مثلا ونضيف له 3 أيام مهلة غيبة الثمن. فإذا استطاع خلال هاي المدة يحصل الثمن ويجهزه ويحضره ويدفعه للمشتري ثبت له حق الشفعة. أما إذا انتهت المدة اللي هي 5 أيام مال حضور ماله من البلد الآخر، وانتهت 3 أيام مال غيبة الثمن لأجل تجهيزه وتحضيره، ومع ذلك الشريك ما قادر على أن يدفع الثمن، تبطل حق الشفعة له بعد ما إليه يأخذ حق الشفعة من المشتري. قال وإذا ادعى غيبة الثمن أجل 3 أيام. هاي في البلدة، إذا كان يدعي أن الثمن موجود بنفس البلدة بس نعطيه 3 أيام. فإن لم يحضره بطل شفعته. فإن ذكر أن المال في بلد آخر مثل مكة أجل بمقدار وصول المال إليه. يعني هاي المدة يحددها للعرف، إيش قد مدة تحتاجها تنقل المال من مكة إلى العراق؟ 5 أيام، نعطيك 5، وزيادة 3 أيام. هاي الزيادة ما 3 أيام سميها مال غيبة الثمن حتى تجهز المال وتحضره للدفع. فإن انتهى، يعني انتهى مدة مقدار وصول المال وانتهت الزيادة اللي هي 3 أيام مال غيبة الثمن، ومع ذلك الشريك الأول ما عنده قدرة يدفع الثمن، نقول فلا شفعته بعد حق الشفعة يسقط عنه، لأن راح يصدق بحقك التعاجز، وإحنا قلنا يشترط في الشفيع شو يكون؟ قادر على أداء الثمن. ويكفي في الأيام 3 التلفيق كما إن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع. الآن إحنا ذكرنا اللي يدعي غيبة الثمن إيش قد نعطيه مهلة؟ 3 أيام. السؤال كيف نحسب 3 أيام؟ نعم، إذا هو طلب حق الشفعة من أول النهار، مثلا جاءني فجرا وطلب مني حق الشفعة من أول النهار وأول الفجر، ينحسب اليوم الأول، لأن اليوم من ينحسب؟ من مبدأ طلوع الفجر. إذا جاني فجرا أو صباحا هذا اليوم محسوب عليه من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس، اليوم الأول. هذا واضح. واليوم الثاني واليوم الثالث، باليوم الرابع عند طلوع الفجر تنتهي 3 أيام، تنتهي مهلته. أما إذا هو ما جاني من الفجر، إجاني منتصف النهار اللي هو مثلا وقت الزوال أذان الظهر، نحسب اليوم التلفيقي اللي مر علينا مبدأ حسابه في باب الحيض، من 12 ظهر اليوم الأول ل 12 الظهر باليوم الثاني، هذا نسمي يوم واحد. من 12 الظهر يوم الثاني إلى اليوم الثالث، هذا نسمي اليوم الثاني. من 12 الظهر اليوم الثالث إلى 12 الظهر اليوم الرابع نسميه اليوم الثالث، هذا يسموه التلفيق. التلفيق في اللغة يعني ضم البعض مع البعض، لهذا احنا في صلاة المسافر نقول المسافة التلفيقية، يعني نضم 22 مع 22. التلفيق باللغة ضم شيء مع شيء، هاي نسميها مبدأ حساب الأيام على نحو التلفيق. نعم، فالتلفيق يحسب نصف اليوم الأول واليومين الثاني والثالث ونصف اليوم الرابع، بحيث تنتهي مهلة 3 أيام عند الزوال وأذان الظهر باليوم الرابع. نعم، هذا يسموه على نحو التلفيق. كما إن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع. الآن السؤال، ما هو الوقت والزمان اللي نبدي به نحسب مبدأ ماذا؟ 3 أيام. إحنا عندنا زمانين، الزمان الأول اللي حصل به البيع، الشريك خالد يوم الجمعة باع للمشتري محمد، بس الشريك الأول منه زيد اجي للمشتري يوم السبت اراد ياخذ بحق الشفعة، فاحنا مين نحسب؟ من زمان البيع اللي حصل يوم الجمعة، لو نحسب من زمان الأخذ بالشفعة، يعني مطالبة الشريك الأول بحق الشفعة اللي هو يوم السبت. المصنف يقول مبدأ حساب الثلاثة أيام من زمان الأخذ بالشفعة اللي هو يا يوم السبت، إذا أجانا الشريك الأول زيد وطالب المشتري محمد بحق الشفعة يوم السبت، نحسب له من يوم السبت على هذا المنوال اللي ذكرناه. إذا كان من أول مبدأ اليوم محسوب عليه يوم، وإذا كان بالمنتصفه أو أواخره يحسب على نحو التلفيق. كما إن مبدأها يعني مبدأ الثلاثة أيام زمان الأخذ بالشفعة، يعني الوقت اللي يجي منه الشريك يريد يطالب بحق الشفعة ويريد يأخذ بها، لا زمان البيع، لأن هذا قد يكون فارق بيوم أو يومين وهذا يأثر على حساب الثلاثة أيام. نعم. مسألة 726، الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقل. يعني الشفيع الذي له حق الشفعة اللي هو الشريك الأول زيد، من يأتي للمشتري محمد ويطالب بحق الشفعة يشتري من الحصة اللي اشتراها من شريكه خالد بنفس الثمن. بيش اشتريت من شريك بمية؟ أنا اشتريها منك بمية، لا أزيد مثل 120 ولا أنقص مثل منه 90. المصنف يقول يعطيه قدر الثمن الذي اشترى به المشتري من الشريك الثاني خالد، لا أزيد كال120 ولا بالأقل كالمنه كال90، سواء كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن، كما لو كانت فعلا هاي حصة من الدار تسوى 100 دينار مساوية للقيمة السوقية، نعم، أم كانت زائدة، يعني لو رحنا للسوق قيمة الأرض اللي اشتراها محمد ما تسوى 100 بالسوق، تسوى 120، مع ذلك المشتري ما إلى حق يطالب بمن بما يوافق القيمة السوقية اللي هي 120، إنما إلى حق فقط يطالب الشفيع بنفس الثمن الذي اشترى به اللي هو الجديد 100 دينار. أو كانت القيمة السوقية للحصة التي اشتراها المشتري أقل من السوق، مثل منه هو اشتراها ب100 وهي قيمتها بمن بال90، الشفيع ما إلى حق يقول له أنا ما أعطيك 100 أعطيك شقد 90، لأن هذه الحصة اللي اشتريتها قيمتها بالسوق ما تسوى غير 90، نقول للشفيع ما إلك حق حتى لو كانت قيمتها بالسوق 90 تعطيه نفس الثمن اللي اشترى به، هو بيش اشتراها ب100 تعطيه 100. هذا التحديد ذكرته أيضا الروايات أنه يأخذ بنفس الثمن لا أزيد منه ولا أنقص منه، سواء وافق قيمة السوقية وكان مساويا له أو بأزيد من القيمة السوقية أو بأقل منها. قال الشفيع يتملك المبيع، المبيع يعني الحصة المشتركة المباعة، بإعطاء قدر الثمن، يعطي المن للمشتري، شنو قدر الثمن اللي اشترى به المشتري؟ مشترى ب100 أنت الشفيع تعطي 100، لا بأكثر منه كال120 ولا بأقل منه كال90، وسواء كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة، ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها، بل له أن يعطي مثله إن كان مثليا. أنا الشريك الأول زيد من رحلة المشتري محمد، المشتري محمد اشترى الحصة، حصة الشريك خالد، أحيانا يشتريها بنقود، النقود مثلية أعطي مثل نقوده، وأحيانا اشترى الحصة بأعيان، مثلا اشتراها بعشرة أكياس حنطة، العشرة أكياس حنطة وين موجودة؟ عند الشريك الثاني خالد. إذا أنا كنت متمكن أقدر أرجع العشرة أكياس نفسها المن للمشتري، لأن أني عندي شركة ويا خالد وخالد سامح لي أخذ العشرة أكياس من الحنطة، هل واجب علي أنا الشفيع الشريك الأول زيد أرجع نفس العشرة أكياس الحنطة الموجودة عند شريك خالد لأني قادر ومتمكن من أرجعها بنفسها المن إلى المشتري، أو لا أرجعها وإنما أعطيها مثلها؟ المصنف يقول مو واجب عليك ترد عين الثمن إذا أنت قادر ومتمكن من إرجاعه، إنما الواجب عليك أنت كشريك وشفيع تعطي مثل الثمن. يعني مثل هاي الحبوب أجيب لعشرة أكياس حنطة مثلها، أو أعطيه مثلا عشرة قوارير دهن مثلها كافي. هذا متى؟ إذا كان الثمن الذي اشترى به المشتري من المثليات. المثلي كما قلنا سابقا ما يكثر وجود مثله في السوق، مثل كيس الحنطة، قارورة الدهن، هذا يسمى بالمثلي. نعم. قال ولا يلزم، يعني على الشفيع أن يعطي عين الثمن، كما لو كان الثمن أعيان موجود عند الشريك خالد اللي هي أكياس الحنطة في فرض التمكن منها. وفرضنا أنه زيد شريك ويا خالد ويقدر يأخذ العشرة أكياس وسامح له خالد ويرجح النفسهن، هل واجب علي؟ المصنف يقول لا، ليس واجب، بل له منه الشفيع أن يعطي، يعني يعطي الثمن المن للمشتري مثله إذا كان مثليا. أجيب لك عشرة أكياس حنطة مثلهن أو عشرة قواريرها من الأدهان نفسها، لا مانع من ذلك. لا. مسألة 727 في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن إشكال. بمعنى مر المشتري من يشتري حصة الشريك يشتريها بالمثلي، مثل النقود أكياس الحنطة، هذا تبين وضحنا معناه المثلي يعطي بمثله. ومر المشتري يشتري حصة الشريك خالد لكن بأمر قيمي، يعطي في قباله حيوان أو يعطي في قباله لآلئ وجواهر، هاي نسميها من القيميات. المصنف يقول هل حق الشفعة يثبت في الموارد اللي يكون بيها الثمن اللي اشترى به المشتري من الشريك من الموارد القيمية كالحيوانات والجواهر واللآلئ أم لا؟ المصنف يقول إشكال، يعني الدليل متام عليه من الروايات، لأن أغلب الأدلة الروايات كانت ناظرة المن للمثلي يعطي مثله، ما ناظرة المن للقيمي. فلهذا المصنف يقول محل إشكال وتأمل وتوقف، الدليل غير تام على أن الشريك إلى حق يأخذ بحق الشفعة في موارد الثمن القيمي وفي موارد الإشكال. وين يصار الأمر؟ إلى الاحتياط. كيف نحتاط؟ الاحتياط يصير من الطرفين، من الشفيع ومن المشتري، لأن احنا ما نعلم لعله حق الشفعة ثابت ولعله غير ثابت. كل مورد يستشكل به الفقيه يعني باحتمالين، احتمال ثبوت واحتمال ماذا؟ عدمه. يحتمل ان حق الشفعة ثابت والشفيع الى حق ياخذه، فلهذا اذا طلب من المشتري يكون المشتري يجيبه لاحتمال ثبوت حق الشفعة. ويحتمل ان حق الشفعة لا يثبت في الثمن القيمي، فلذلك ليس للشريك الشفيع ان ياخذ بحق الشفعة من المشتري. فلهذا لو أراد الشفيع أن يأخذ بحق الشفعة لابد يكون برضا منه المشتري. فلهذا يسموه احتياط منين؟ من الطرفين. نعيده أخوتي، الأحوط للشفيع عدم الأخذ بالشفعة إلا برضا المشتري. لماذا؟ لاحتمال عدم ثبوت حق الشفعة له، لأن مورد إشكال مورد توقف. كما إن الأحوط وجوبا للمشتري إجابة الشفيع وإعطائه حق الشفعة إذا أراد أن يأخذ بها. لماذا؟ لاحتمال ثبوت حق الشفعة، وإن الشفيع الشريك له الحق أن يأخذها منين؟ من المشتري. هذا الاحتياط يصير منين؟ من الطرفين، الشفيع يحتاط والمشتري كذلك يحتاط. الشفيع إذا أراد يحتاط وما يطلب حق الشفعة هذا موافق الاحتياط الوجوبي، والمشتري إذا راد يحتاط والشفيع طلب بحق الشفعة مقتضى الاحتياط الوجوبي على المشتري يكون يعطيه ماذا؟ حق الشفعة لاحتمال ماذا؟ ثبوتها. نعم، هذا معنى الاحتياط الوجوبي. قال في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي، الثمن القيمي يعني الثمن الذي اشترى به المشتري مثل الجواهر اللآلئ الحيوانات، بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن، يعني الشفيع يأخذ المبيع اللي هو الحصة المشتركة بقيمة الثمن، يعني ما يرجع لك نفس الحيوان والجوار ولا هذا، يعطي قيمته، هو هذا معنى القيمي، يعطي قيمة الحيوان. المصنف يقول هذا مورد إشكال، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم الأخذ بالشفعة إلا برضا المشتري، كما إن مقتضى الاحتياط الوجوب للمشتري إجابة الشفيع إذا أراد أن يأخذ بها. نعم. مسألة 728: يلزم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر. الشفعة حق وهو من الإنشائيات، فإذا حصل بيع حصة الشريك الشفيع إلى حق يأخذ بحق الشفعة، بس لابد أن يبادر ويأخذ بحقها على نحو المبادرة والمسارعة العرفية. يعني ما يجوز لك التأخير والتسويف والمماطلة. مثلا تقول غدا أخذ الشفعة، وجاء غدا ولم تأخذها، يقول بعد غدا أخذ الشفعة، هاي يسموها مماطلة تأخير. إذا كانت بلا عذر يسقط حق الشفعة عنك، لأن حق الشفعة مأخوذ على نحو منه المبادرة والمسارعة الفورية. لكن من نقصد بها الفورية العقلية؟ نقصد يا فورية العرفية، لأنه هاي الحقوق ثابتة عندما هو متعارف عند الناس. طبعا إحنا سابقا وضحنا الفرق بين المبادرة العرفية والمبادرة العقلية. شنو يعني المبادرة العرفية؟ يعني الآن أنا علمت إن لي أخذ حق الشفعة، الآن علمت إنه شريكي باع حصته، مو واجب علي الآن الساعة الثالثة اللي علمت بها أكون الآن بهذه الساعة أروح أخذ حق الشفعة. هاي يسموها مبادرة عقلية، هاي مو واجب عليك. إنما المبادرة هي مأخوذة على نحو المبادرة العرفية. فلهذا يذكر الفقهاء إنك إذا كنت مشتغل بصلاة فريضة أو نافلة لا يجب عليك قطعها، بل يجوز لك إتمامها. إذا كان الشفيع مشتغل بعمل لا يجب عليك قطعه، انهي عملك ولو كان لغرض دنيوي، وبعد انهاء العمل روح اخذ بحق الشفعة. اذا كنت مشتغل بطعام او نوم مو واجب عليك قطعه، انما بعد ما تفرغ من طعامك وتفرغ من راحتك ونومك تروح تاخذ بحق الشفعة. هاي يسموها المبادرة منه العرفية. علمت صباحا اريد اروح لعصرا ماكو مانع، علمت عصرا اريد اذهب لليلا ماكو مانع، بس التسويف والتأخير والمماطلة غدا وغدا وغدا هذا يسقط عنك حق الشفعة. نعم. قال يلزم المبادرة، المبادرة يعني المسارعة الفورية العرفية على النحو المتعارف اللي جرت بعادة الناس إلى الأخذ بالشفعة. يعني ليس المطلوب بها المبادرة العقلية، بل المبادرة ماذا؟ العرفية. لهذا إذا كان مشغول بعبادة واجبة أو مندوبة ما يجب عليه قطعها، وإذا مشغول بأكل وشرب أيضا لا يجب قطعه، حتى لو كان مشغول بالمشي كما يذكر الفقهاء لا يجب عليه الإسراع بالمشي، يمشي على ما هو متعارف. نعم. فيسقط يعني الأخذ بالشفعة مع المماطلة والتأخير. المماطلة يعني يقول اليوم أخذها غدا أخذها غدا بعد غد، هذا يسمى مماطلة. تأخير من الشفيع بلا عذر، يعني بلا عذر يعني ماكو مانع منعك ولو كان العذر عرفي. نعم. وطبعا كيف بعض الموارد العرفية مثل المريض، الآن أنا ما عندي قدرة أروح أخذ حق الشفعة لأن مريض، هذا عذر عرفي لا مانع، ما يصدق بحقك مماطلة. أو أنا الآن مسافر بعدني ما جاي للبلد، من أجل البلد أخذ حق الشفعة، هذا عذر. السفر، المرض، الاشتغال بعزاء ميت، هاي يسموها أعذار مقبولة. ولا يسقط يعني الأخذ بالشفعة إذا كان التأخير عن عذر ولو كان عرفيا. الآن لا يسقط الأخذ بالشفعة إذا أخر أخذ الشفعة بعذر. المصنف راح يعطينا أمثلة لبعض الأعذار ولو كان هذا العذر عذر عرفيا يعني متعارف عند الناس. نحن أعطينا أمثلة إلى مثل كما يذكرون المرض والسفر، أو أكو أمثلة أخرى مثالة. طبعا المرض والسفر أعذار شرعية، يعني الشارع عاذرك بيها. المصنف راح يعطينا أمثلة للياء أعذار عرفية مثلا ولو كان عرفيا، كجهل الشفيع بالبيع. يعني أنا ما أخذت حق الشفعة لأن ما أدري شريكي باع حصته، جاهل بهذا الأمر، ما علم هو باعها من يوم الجمعة وأنا ما عندي علم. اليوم يوم الثلاثاء يلا علمت، هذا التأخير من يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء تأخير لعذر لأن ما عندي علم. أو جهله باستحقاق الشفعة، شريكي باع وأعلم إن شريكي خالد باع حصته، بس أنا ما متفقه دينيا وما أعرف إنه لي حق أخذ حق الشفعة، وبعدين علموني قالوا إلك حق تأخذ حق الشفعة، تذهب للمشتري وتشتري حصة شريكك، هذا عذر. نعم. أو جهله باستحقاق الشفعة أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا، يعني أنا شو اعتقدت؟ اعتقدت إنه شريكي خالد باع حصته بمئة دينار، وأنا ما عندي قدرة أدفع مئة دينار، توهمت إنه الثمن كثير، ثم باني إن الثمن قليل، يعني خالد شريكك من باع حصته لمحمد؟ باعها بخمسين وأنت عندك خمسين، الآن يا الله علمت هذا عذر. قال أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو كون المشتري زيدا فبان عمرا. لأن إحنا سابقا إذا تذكرون قلنا شنو الحكمة بالشفعة؟ إنه من دخل ضرر على الشريك. أنا علمت إنه شريكي خالد باع المن، باع مثلا باع لمحمد، وأرضى محمد يدخل معاي شريك لأنه مؤمن أو مثلا ملتزم أرضى، فرضيت بالشفعة. بعدين تبين أنه المشتري ليس محمد، منه مثلا عمرو، وأنا عمرو ما أريد يدخل معي الشريك، والآن علمت، نقول هذا التأخير مقبول ومعذور التبي، إلك الآن تأخذ حق الشفعة. أو اشترى لنفسه فبان لغيره، كما لو اشترى الدار الذي تعلق به حق الشفعة من أموال شركة. يعني أنا الشفيع عندي شركة ويا شخص آخر، أخذت من مال الشركة لأن كنت معتقد أنه هذا مالي، وأخذت بحق الشفعة، ثم بان أنه هذا المال اللي اشتريت به ليس مالي، إنما مال شريكي الآخر. هذا قوله إن اشترى لنفسه فبان لغيره. اشتريت الدار اللي تعلق بحق الشفعة من أموال شركة مثلا باعتقاد إنه نصيب من مال الشركة، ثم بان إنه قد اشتراه من مال شريكه الآخر. يعني أنا من اشتريت الحصة بعد ما اشتريتها لنفسي، لأن ما اشتريتها بأموالي، اشتريتها لغيري من أمواله، من أموال شريكي. هذا معنى إنه اشترى لنفسه فبان لغيره. أو العكس، شنو يعني العكس؟ اشترى لغيره فبان لنفسه. مثاله إذا اشترى لغيره فبان، كما لو اشترى الدار لأبيه من ماله فتبين إن أبيه مات، واللي يموت وين ينتقل ماله؟ للورثة الابن. أنا اشتريت الأبي مو إلي، اشتريت من أموال أبي واشتريت الحصة لأبي، لكن ظهر إنه أبي قد مات وأموال انتقلت إلي. اشترى لغيره لأبيه فبان له، لأن المال اللي اشتريت به انتقل لي بالإرث، فهذا الشراء يصبح لك. هذا معنى أو بالعكس، اشترى لغيره فبان لنفسه، كما لو اشترى لغيره دارا كأبيه من ماله فتبين إن أبيه مات وقد أصبح المال المشترى به الدار ملكا له، لأن هو الوارث فهو له. فهو اشترى لغيره يعني أبيه فبان لنفسه، لأن مال الشراء أصبح ورثا له وملكا له، فيكون الشراء لنفسه. أو إنه واحد فبان اثنين، يعني كان الشفيع يعتقد المشتري إنه واحد، فبان اللي اشترى الحصة مو واحد إنما هم اشقد اثنين، ها، والشريك ما يرضى اثنين يدخلون عليه شركاء. سابقا كان يرضى لو واحد يدخل، فلهذا ما أخذ بحق الشفعة، ثم ظهر إنه اللي مشترين الحصة اثنين، هو ما يريد يدخل شركاء اثنين معه، بس تأخرت، انقل هذا التأخير معذور بي وحق الشفعة لا زال ثابتا لك. أو العكس، شنو يعني العكس؟ يعني إنهم اثنين فبانوا واحدا. نعم. أما قوله إن المبيع النصف بمئة، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. الله صلى الله عليه وسلم.